بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له، وأنه لا خير فيهم ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى. أفأنت تسمع الصم، أي الذين لا يسمعون، أو تهدي العمي الذين لا يبصرون، أو تهدي من هو في ضلال مبين، أي بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات، والأعمى لا يبصر، والضال ضلالا مبينا لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد من الردى. فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب، فاعلم بخبرنا الصادق أن منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره. فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به، ودعوة إليه، وحرصا على تنفيذه بنفسك وفي غيره. إنك على صراط مستقيم، موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء. إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيا على أصل أصيل. إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور، وإنه أي هذا القرآن الكريم ذكر لك ولقومك، أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضا ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه، وسوف تسألون عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل. فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول بعثه الله يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم، لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل. في الآيات السابقة بيّن الله تعالى حال المشركين المعرضين عن ذكر الله وما هم فيه من تسلط الشياطين عليهم، ثم بيّن في هذه الآية وفي هذه الآيات أن هؤلاء لا خير فيهم ولا سبيل إلى هدايتهم كما اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى. فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي هل تستطيع أن تسمع الأصم الذي لا يسمع الذي فقد حاسة السمع لا يمكن إسماعه أبدا، وهكذا الأعمى لا يمكن أن يبصر وأن يهتدي الطريق أمامه. فإذا هؤلاء المشركون صم عن الحق عمي عنه، حتى ولو كان عندهم سمع يسمعون به وبصر يبصرون به، لكن ذلك السمع وذلك البصر بعيد عن إدراك الحق، فمهما دعوته لا يمكن أن يبصر الحق أو يسمعه. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي من هو في الضلال الواضح البين الذي لا خفاء فيه لا يمكن أن تهديه. ثم قال الله لنبيه وبين له أنه مع هؤلاء المعاندين على حالتين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، إما نذهبن بك أي إما أن تموت قبل أن يصيبهم العذاب قبل أن ترى عذابهم فاعلم أننا سننتقم منهم وأنه سيصيبهم ما وعد الله سبحانه وتعالى. والحال الثانية أو نرينك الذي وعدناهم، إما أن نعذبهم وأنت حي تنظر إليهم وترى ما نزل بهم مما وعد الله جل وعلا، فإنا عليهم مقتدرون، أي على كلا الحالتين نحن قادرون على ذلك، قادرون أن نميتك قبل أن نعذبهم ثم نعذبهم بعد ذلك، وقادرون على أن نعذبهم وأنت حي تنظر إليهم. بقي ما هو الذي حصل لقومه؟ هل الأولى أو الثانية؟ قال بعض المفسرين إنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أقر الله عينه بهلاك أعدائه وحتى عذبهم وملكه ما بأيديهم. هذا جاء عن السدي وغيره. وقال بعض المفسرين كما جاء عن قتادة أنه مات قبل أن ينزل بهم العذاب، وأنه ما من نبي إلا أراه الله تعالى عذاب أمته. قال إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه مات ولم ير من عذاب أمته شيئا. وكلا القولين صحيح من وجه. فالذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أقر الله عينه بأعدائه، أي ما حصل في غزواته من النصر، ما حصل لهم في يوم بدر وفي يوم الفتح وفي غير من الأيام، ملكه الله تعالى رقاب أعدائه، وهكذا ما حصل لهم من اليهود وما ملكه من أموالهم وأرضهم وبلادهم، وأنزلهم من صياصيهم وقصورهم، وملكه ما كان في أيديهم. فمن هذا الوجه لم يمت حتى رأى من قومه أو من أعدائه ما أقر الله تعالى به عينه. والقول الثاني أنه مات ولم ينزل بأمته شيء، المراد العذاب العام الذي أصاب الأمم، هلكت به أمم وكان ينزل بها العذاب الشديد، فهذا لم يصب هذه الأمة، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فمن قال إنه لم يحصل ذلك لأمة ولم يروا فيهم أراد العقوبات العامة التي تصيب الأمم. فكل طائفة من المفسرين لاحظوا معنى في هذه الآية. ثم قال الله لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي تمسك بهذا القرآن، تمسك بهذا الدين الذي أوحاه الله تعالى إليك، إنك على صراط مستقيم، على طريق قويم وهو الإسلام، لا عجاج فيه. ثم قال الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه الضمير يعود إلى القرآن الذي قال الله له فاستمسك بالذي أوحي إليك، وإنه لذكر لك ولقومك. وللمفسرين في قوله لذكر لك ولقومك قولان. القول الأول أن المراد بالذكر هنا أي الشرف والرفعة والتنويه بالمنزلة والمكانة، أي هذا القرآن شرف لك وشرف لقومك، كما ذكره السعدي رحمه الله فخر ومنقبة جليلة، كما قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه التنويه بفضلكم ومنزلتكم. وهذا باعتبار أنه نزل على نبي من قريش، وباعتبار أنه نزل بلغة قريش. فإذا قيل على من نزل هذا القرآن قيل على رجل من قريش، وبلغة من نزل قيل بلغة قريش، ففيه ذكر لهم وشرف ومنقبة ورفعة وفضل. وهذا جاء عن بعض السلف هذا التفسير. المعنى الثاني: وإنه لذكر لك ولقومك. المراد بالذكر أي التذكير، أي وإن هذا القرآن لتذكير لك وتذكير لقومك، ذكركم بأحكام الله ووعده ووعيده وجزائه الأخروي، ذكركم بأحوال من سلف وبأخبار ما سيأتي، تذكير من كل جهة. استشكل بعضهم هذا القرآن على هذا المعنى، أن هذا القرآن تذكير لكل الناس، فلماذا خصه وخص قومه بالتذكير مع أنه ذكرى للمؤمنين عموما، ذكرى لكل الناس؟ والمراد أن هذا لا ينفي أنه ذكر له ولقوم تذكير لهم وأيضا تذكير لغيرهم، كما قال الله لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، ولا ينفي أن ينذر غيرهم، لكن خصهم بالذكر لتأكيد ذلك، أو لأنهم أقرب الناس إليه، أو لأنه لا ينبغي لهم الإعراض عن هذا التذكير مع أن هذا القرآن نزل بلغتهم وعلى رجل منهم، فكانوا أولى في الانتفاع بتذكيره. ولذا قال الله: وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا القرآن وعن التذكير الذي فيه وعن هذه النعمة العظيمة التي أنزلها الله تعالى إليكم. ثم قال الله لنبيه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أي اسأل هل كان في دين الرسل السابقين دعوة إلى عبادة غير الله؟ هل كان في دين الرسل السابقين تجويز الأنداد والأوثان مع الله جل وعلا؟ ومن يسأل؟ فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. كيف سيسأل الرسل وهو لم يجدهم؟ ماتوا قبله. قال بعض المفسرين: أي اسألهم في ليلة الإسراء، فإنه حين أسري به ثم عرج به إلى السماء اجتمع الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، فقال له جبريل كما جاء عن بعض السلف: اسأل هؤلاء الرسل هل كان مع الرحمن آلهة يعبد، آلهة تعبد في دينهم. وهذا جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. وقال بعض المفسرين: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي اسأل أممهم، واسأل من بقي منهم هل كان في دين أنبيائهم دعوة إلى الشرك بالله. اسأل أهل التوراة، واسأل أهل الإنجيل، واسأل أهل الكتب السابقة، وهذا قول أكثر السلف وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وأن المراد بالسؤال هنا أن يسأل من بقي من بقايا الأمم السابقة الذين بعثت فيهم الرسل. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي هل كان هناك في دينهم إله يعبد مع الله؟ هل كان في دينهم دعوة إلى عبادة آلهة سوى الله جل وعلا؟ لم يكن ذلك، كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلم يكن في دين الرسل السابقة دعوة إلى عبادة غير الله جل وعلا. وعلى كلا القولين فلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسأل أنبياء ليلة الإسراء، ولم يسأل غير من الأمم، بل صدق بذلك وأيقن بما أخبره الله جل وعلا. أخن يقول: من أدرك الركوع مع الإمام، يدرك الإمام راكعا، هل تحسب له ركعة أو لا بد من قراءة الفاتحة؟ تقدم مرارا أن الصحيح في ذلك أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه يعتد بها ركعة، وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مستثنى بأدلة أخرى سبق ذكرها مرارا. وأخ يقول يوجد بعض الطلبة يأخذون مصاحف في صلاة التراويح يتابعون الإمام عبر المصاحف، هل هذا جائز؟ إذا كان المراد أنهم يأخذون مصاحف وهم يصلون وهم في الصلاة في هذا المكان فهذا خطأ. الحمد لله يوجد الحفاظ الذين يفتحون على الإمام ويردون عليه إذا سهى أو إذا نسي آية أو أخطأ فيها، فلا داعي لحمل المصاحف، وهي حركة في الصلاة لغير ما فائدة أو مصلحة، ويشغل بالنظر في المصحف وبتقليب أوراقه لغير ما فائدة. لكن سبق أنه إن كان يوجد إمام وليس بعده أحد ممن يحفظ القرآن ممن يستطيع الرد عليه لو أخطأ، وأمسك بعض المأمومين مصحفا وراءه ليرد عليه ويفتح عليه إن أخطأ أو نسي، فهذا لا بأس به وقد جاء عن بعض السلف. أما أخذ المصاحف لغير ما حاجة فهذا خطأ. أيضا أخذ أكثر من واحد المصحف وقت الحاجة أيضا خطأ، إذا احتاج يأخذ واحد المصحف خلف الإمام إذا كان ليس بعده أحد ممن يحفظ، أما أن يمسك المصحف جماعة فهذا كما سبق حركة في الصلاة لا داعي لها. أخ يقول هل يجوز التورك في صلاة التراويح؟ أقرب الأقوال في مسألة التورك وهو ظاهر الحديث، حديث أبي حميد الذي في صحيح البخاري، أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، فكل صلاة فيها تشهدان فالتورك مشروع في التشهد الأخير كما جاء في الحديث، فلما جلس في التشهد الأخير أدخل رجله وصف التورك. التراويح ليس فيها ذلك الأمر، يسلم في كل ركعتين أو يصلي أربع بتشهد واحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.